إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى هذه الملحقات التي بقيت من ديات أشياء معينة، فبعد أن انتهى مما وعد به رحمه الله من الكلام في موجب الدية ونوعها وقدرها وفي الوقت الذي تجب فيه وعلى من تجب، بقيت يعني ديات معينة، فمنها دية الجنين وقد انتهينا منها ووصلنا إلى ما يتعلق بدية البهيمة، دية البهيمة الإضافة هنا إلى الفاعل، يعني الدية التي تترتب على يعني جرح البهيمة. وذلك إذا كانت وحدها أو كان عليها راكب أو كان لها قائد أو سائق. أما بالنسبة إذا لم يكن عليها راكب ولا لها سائق ولا قائد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، أي هدر. العجماء جرحها جبار، لأنها بهيمة غير مكلفة، إلا إذا أهمل يعني مالكها، إلا إذا أهمل مالكها فيكون عليه ضمان ما أتلفت، وليس هذا من باب الديات، فهذا بالنسبة للبهيمة إذا لم يكن معها راكب ولا سائق ولا قائد. قال: ومن أنواع الخطأ المختلف فيه اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد. الراكب يكون عليها والسائق يكون من خلفها والقائد يكون من أمامها، وهذه الثلاثة يعني مختلفة من جهة أن الراكب مثلا غير مسؤول عما فعلته برجلها، لأن الراكب لا يلتفت وراءه، فإذا كان راكبا لها وهي مثلا رمحت برجلها، رمحت يعني ضربت، والسائق الذي يسوقها من الخلف ربما يكون غير مسؤول عما فعلت بيدها لأنه يسوقها من الخلف، والقائد الذي يقودها من الأمام أيضا غير مسؤول عما فعلته برجلها وبيدها وهكذا. فمن أجل هذا يعني ذكروا هذه الأصناف الثلاثة: الراكب والسائق والقائد. القول الأول فقال الجمهور: هم ضامنون لما أصابت الدابة، واحتجوا في ذلك بقضاء عمر. هذا في الاستذكار 25211 بقضاء عمر على الذي أجرى فرسه فواطئ آخر، على الذي أجرى فرسه فواطئ آخر، فقضى عمر بالعقل. القول الثاني وقال أهل الظاهر: لا ضمان على أحد في جرح العجماء. الجرح اللي هو المصدر نفسه هو الجرح، يعني هو ما يترتب على فعلها، واعتمدوا الأثر الثابت فيه. الأثر الثابت يعني في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: جرح العجماء جبار. جبار يعني لا دية فيه، هدر. والبئر جبار، إنسان حفر بئرا في ملكه فوقع فيه إنسان فمات أو جرح، فكذلك هذا جبار. والمعدن جبار، المعدن العامل في المناجم، العمال الذين يعملون في المناجم فينزلون فيها فإذا انهارت وانهالت عليهم فهذه أيضا جبار. قال: وفي الركاز الخمس. الركاز هو دفن الجاهلية الذي لا يعرف له مالك، فهذا فيه الخمس وهو أعلى مقدار من الزكاة، فإن الزكاة فيها الخمس ونصفه ونصفه ونصفه، الخمس ونصفه العشر، ونصفه نصف العشر، ونصفه ربع العشر. قال: فحمل الجمهور الحديث على أنه إذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد. فالجمهور وجهوا هذا الحديث على ما ذكرناه أولا، أنه إذا لم يكن معها يعني بشر راكب أو سائق أو قائد، لأنهم رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحدا وعليها راكب أو لها قائد أو سائق فإن الراكب لها أو السائق أو القائد هو المصيب، ولكن خطأ. نعم، فإذا تعلل واحد من هؤلاء الثلاث يقول: الدابة التي فعلت، نقول: نعم، لكن يحسب عليك هذا خطأ، لأنه كان يمكنك أن مثلا تمنعها مما فعلت. ثم فرع على هذا مسألة قال: واختلف الجمهور فيما أصابت الدابة برجلها. برجلها يعني وعليها واحد من هؤلاء الثلاث، وإنما اختلفوا في رجلها لأن الرجل يعني بعيدة عن الراكب والقائد، وأما السائق فقد يكون له يعني دخل في هذا. قول أول فقال مالك: لا شيء فيه إن لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعثها به على أن ترمح برجلها. ترمح يعني إيش؟ ترمح من الرمح، وهو يعني الضرب. نعم. ولذلك يعني يعني يرمح هذه لفظة مشهورة عندنا، فيقال للولد ارمح ارمح، يعني يجري جريا سريعا، وذلك بأنه يضرب الأرض برجله حتى ينطلق إلى الأمام. فمالك رحمه الله يقول لا شيء فيه إلا إذا كان له فعل، يعني مثلا نخسها فجعلها تضرب برجلها. القول الثاني وقال الشافعي يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو برجلها، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وسويا بين الضمان برجلها أو بغير رجلها، وبه قال أبو حنيفة، فهؤلاء لم يفرقوا بين الرجل واليد، إلا أنه استثنى الرمح بالرجل أو بالذنب. فأبو حنيفة رحمه الله يعني ضمن الراكب كل ما تفعله الدابة بيدها أو برجلها، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استثنى الرمح، الرمح برجلها يعني الضرب إلى الخلف أو بالذنب، ربما ضربت بذنبها فأذهبت عين إنسان. قال وربما احتج من لم يضمن رجل الدابة بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم الرجل جبار، ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورده. لماذا؟ لتفرد سفيان بن حسين عن الزهري به دون بقية أصحابه، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري. وانظر الإرواء 1526، فجميع أصحاب الزهري قالوا العجماء جبار، فسفيان بن حسين تفرد وقال والرجل جبار. نعم. ثم ذكر مسألة أخرى، كل هذه يعني لواحق بالديات. قال وأقاويل العلماء في من حفر بئرا فوقع فيه إنسان متقاربة، يعني أقوالهم متقاربة. قول والقال مالك إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله لم يضمن. نعم، ما يأتي مثلا ويحفر بئرا في جانب الطريق والعادة لم تجري بالحفر في جانب الطريق. قال وإن تعدى في الحفر ضمن. القول الثاني وقال الليث إن حفر في أرض يملكها لم يضمن، كونه يملكها أي أنه لم يتعدى، لأن من تصرف في ملكه لا يقال أنه تعدى. قال وإن حفر فيما لا يملك ضمن، فمن ضمن عنده فهو من نوع الخطأ. مسألة أخرى وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة، في الدابة الموقوفة، الموقوفة يعني التي يوقفها صاحبها، وكيف نقول في الوقف؟ الوقف نقول يقفها، من الثلاث، تقول وقف، وقف دابته يعني جعلها وقفا لله. أما أوقفها فهذا من الوقوف ليس من الوقف. قول أول: فقال بعضهم إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفها، يجب هنا بمعنى يباح، لم يضمن، وإن لم يفعل ضمن، وبه قال الشافعي، فهذا مهم. طالما أنه أوقفها فيما يباح له أن يوقفها لم يضمن. تقول: ونخرج على هذا، يعني الذين يقطعون الطرق السريعة، طريق سريع للسيارات ويمنع عبور المشاة، فيأتي إنسان ويعبر، فهذا كهذا، لأنه مر فيما لم يبح له، فيما لم يبح له المرور فيه. نعم. وهذا يفيد حتى لو كانت مثلا يعني الحكومة توجب الدية، فيعني يدفع الدية طاعة للحكومة، لكن لا يجب عليه الصوم. القول الثاني: وقال أبو حنيفة: يضمن على كل حال، وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه، كما لا يبرئه ركوبها من ضمان ما أصابته. فإذا هو يضمن في الحالين، في المكان وفي الإصابة، وإن كان الركوب مباحا. وذكر أيضا مسألة أخرى، كل هذا أيها الإخوة من التوابع. قال: واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منهما، كما في تصادم السيارات وغيره. وهذه المسألة مذكورة في الاستذكار 25-219. القول الأول: قال مالك وأبو حنيفة وجماعة، الإمام أحمد أيضا: على كل واحد منهما دية الآخر، يعني كل واحد قتل الآخر خطأ، وذلك على العاقلة. القول الثاني: وقال الشافعي وعثمان البتي فقيه البصرة: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. ليش؟ قالوا: لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه ومن فعل إيش؟ صاحبه. قلت: مع أن هذا فقه شافعي، إلا أنه فيه نفس إيش؟ حنفي. فلعل الشافعي رحمه الله استفاد هذا لما كان في العراق. نعم، أن كل واحد منهما يعني مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. وطبعا هذا النصف هذا يعني لهم الشافعية في ذلك يعني ضوابط معينة، وينظر نهاية المطلب مجلد 16-468، فهناك اختلاف كثير. وأيضا مما يلحق بهذا ما يتعلق بخطأ الطبيب، الدكتور يعني، احنا نسميه دكتور أحسن، أما الطبيب فالطبيب هو الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال أنه طبيب: قال طبيبها الذي خلقها. نعم. قال: وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ، مع أنه طبيب، هذا الطبيب الذي يعني شهد له أهل الطب أنه إذا أخطأ لزمته الدية، صح، لأنه خطأ، مثل أن يقطع الحشفة في الختاء، جاء يختن الصبي فقطع حشفته، قالوا هذا تلزمه الدية وما أشبه ذلك، لأنه في معنى الجاني خطأ. وعن مالك رواية أنه ليس عليه شيء، لماذا؟ قالوا لأنه يعني طبيب وهو مأذون له في فيما يعمل، ولذلك تجد الآن يعني قبل إجراء العمليات يجعلون المريض أو وليه إيش يوقع، يوقع على إجراء العملية، أي أنه إذا ترتب عليها شيء فالدكتور غير مسؤول. قال وذلك عنده إذا كان من أهل الطب، طبعا عنده وعند غيره، فالكلام في الطبيب الذي هو من أهل الطب. وأما المتطبب قال ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب، وهذا هو المتطبب، أنه يضمن، لأنه متعد. طيب، ما الفرق بين الضمان والدية على قول الجمهور أنه إذا أخطأ لزمته الدية؟ الدية إنما تكون على من؟ ها؟ على العاقل. طيب، وأما الضمان فإنما يكون إيش؟ في ماله هو، هذا هو الفرق بين الدية والضمان. فمن أجل هذا قالوا أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن، يعني في ماله، لأنه متعد. قال وقد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. نعم، هذا رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 635. قال والدية فيما أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة، ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب، يعني حتى في خطأ الطبيب هناك من أهل العلم من جعل الدية في مال الطبيب. قال ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله، يعني ضمان وليس الدية، على ظاهر حديث عمرو بن شعيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو ضامن. بعد ذلك ذكر إيش؟ الكفارة، الكفارة في قتل الخطأ. فبعد أن انتهى من الدية وما يتعلق بها وما يلتحق بها من هذه اللواحق ذكر لنا الكفارة، كما قال سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ثم قال سبحانه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ واجبة، في قتل الحر وإيش وخطأ، قال واجبة، والكفارة التي ذكرها الله تبارك وتعالى العتق والصيام، ولم يذكر ها هنا الإطعام أيها الإخوة، سبحان الله، إن ربك حكيم عليم، لأن السياق في القتل، فليس من المناسب أن يذكر، ليش؟ أن يذكر التخفيف، نعم. وعليه أيضا يتخرج ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فالسياق والمقام يقتضي التغليظ. فالمهم أنه لم يذكر الإطعام، ومع ذلك فالفقهاء اختلفوا فيه. فقال الأئمة الأربعة وأحمد في رواية لا يجزي، وقال أحمد في روايته الأخرى أنه يجزي. نعم. طبعا هذا في بعض الحالات، وإلا فالحكم في كتاب الله تبارك وتعالى أنه لا يجزي. قال واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة؟ قتل العمد. وأيضا اختلفوا في قتل العبد خطأ هل فيه كفارة؟ طيب قبل هذا لما قال في قتل الحر، الحر ليش؟ المؤمن، لأن الحكم إنما جاء في المؤمن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالكلام كله في قتل ليش؟ في قتل المؤمن. وقال سبحانه فإن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن، فالكلام أيضا في المؤمن. طيب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهنا سبحانه ما قال وهو إيش؟ وهو مؤمن. فهل لأنه يكتفى بذكر الشرط مرة واحدة كما في كفارة الظهار؟ في كفارة الظهار من قبل إيش؟ أن يتماس، من قبل أن يتماس، وفي الثالثة ما ذكر من قبل أن يتماس. فبعض العلماء قال يمكن أن يعني إذا كفر بالإطعام يمكن أن يكون بعد أن يتماس، وبعضهم قال لا، ذكر الشرط مرة أو مرتين يكفي. فكذلك ها هنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فبعض العلماء قال لم يقل سبحانه هو مؤمن، فقتل الذم خطأ أيضا تجب فيه الكفارة، وذلك عند الفقهاء ما عدا مالك رحمه الله. وعند مالك لا تجب الكفارة في قتله. والسر هو كما ذكر وإن كان من قوم، كان يمكن أن تكون تامة ويمكن أن تكون ناقصة، هذا هو السر، سر الخلاف من جهة اللغة. وإن كان لو كانت ناقصة إيش؟ وإن كان يعني وإن كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق، كان الناقصة هي التي لها يعني اسم خبر، فهذا يؤيد إيش؟ يؤيد قول مالك. طيب وإن كانت تامة؟ وإن كان يعني وإن وجد، وإن وجد من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فلا يشترط أن يكون مؤمنا. فكان إذا كانت ناقصة فتتمشى مع قول مالك لأن السياق في المؤمن، ولو كانت تامة فهي تؤيد قول الإيش؟ قول البقية. نعم. طيب بالنسبة لقتل العمد فهل فيه الكفارة؟ قول أول فأوجبها مالك في قتل الحر فقط، في الخطأ دون العمد، فالكفارة عند مالك في قتل الحر خرج العبد، في الخطأ خرج الإيش؟ خرج العمد. فإذا في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد. وقد برهن القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة، كتاب المعونة، على مذهب إمام المدينة للقاضي عبد الوهاب المالكي، كتاب جميل مختصر وأسلوبه سهل، فليته يدرس هذا الكتاب. فذكر ثلاثة براهين لمالك. البرهان الأول قال: لأن العمد أعظم من أن يكفر. صح، كان الناس يتسارعون في قتل الناس عمدا وبعدين يقول الحمد لله في كفارة، أقتل وأكفر. فقال: لأن العمد أعظم من أن يكفر. نعم. البرهان الثاني قال: ولأن الكفارة مذكورة في الخطأ. الكفارة في كتاب الله عز وجل مذكورة في الخطأ ليس في العمد، ولذا قال سبحانه بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا يعني ما يناسب أن يكون في كفارة. البرهان الثالث قال: ولأن العمد معنى، ولأن العمد معنى موجب للفعل. العمد معنى موجب للفعل، وأما الخطأ ليس موجبا للفعل لأنه ما قصده صاحبه. ولأن العمد معنى موجب للفعل، والكفارة إنما هي في الخطأ الذي ليس بفعل لأنه لم يقصد. فهذا برهان القاضي عبد الوهاب لمذهب مالك رحمه الله. القول الثاني: وأوجبها الشافعي في العمد من طريق الأولى والأحرى. يعني لما وجبت في الخطأ فوجوبها في العمد إيش؟ أولى. وربما مشوا على هذا في قضاء المتعمد للصلاة، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس والنائم أن يقضي فالمتعمد من باب أولى. نقول لا، ليس من باب أولى. فهو الشافعي قال من طريق الأولى والأحرى، وطبعا هذا ضعيف في مقابل التعليل الذي ذكره القاضي عبد الوهاب لمذهب مالك. قال: وعند مالك أن العمد في هذا حكمه إيش؟ وهذا خطأ. وإنما يعني وعند مالك أن العمد في هذا حكمه غير حكم الخطأ، يعني ينبغي أن تضاف كلمة غير، غير حكم الخطأ، لأن هذا تعليل لقول مالك. ثم ذكر مسألة تغليظ الدية، تغليظ الدية بالزمان والمكان، وهذه في الاستذكار 25-202. قال: واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. وطبعا الدية المغلظة أثلاث: 30 حقة، و30 جزعة، و40 خليفة. القول الأول: فقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تغلظ الدية فيهما. وإنما عند مالك أن الدية تغلظ في قتل الرجل ولده فقط. قول الثاني: وقال الشافعي وأحمد: تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح، في النفس وفي الجراح. وروي عن القاسم بن محمد بن شهاب وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها، يعني هذا من أوجه التغليب. وروي ذلك عن عمر. وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم. قال وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر في توقيت الديات، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل. نعم، الدليل أن الزمن الحرام والموضع الحرام دلت الأدلة على تعظيمها، كما قال سبحانه في البلد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظل نذيقه من عذاب أليم، وقال سبحانه في الزمن الحرام منها أربعة حر فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة في من قتل فيهما، يعني في من قتل في الشهر الحرام والبلد الحرام، هذا قول. قالوا لما كانت الكفارة لا تغلظ فكذلك الدية إيش؟ الدية لا تغلظ، لكن يمكن أن يقال بانفكاك الجهة الكفارة لأنها يعني خاصة في الصيام مثلا حكم بدني عمل بدني فهي لا تغلظ بخلاف الدية، فهذا من باب التغليظ بالمال، والتغليظ بالمال أهون على الإنسان. قال وعمدة الشافعي الإمام أحمد أن ذلك مروي عن عمر وعثمان بن عباس، شفت يأتي بين الصحابة كما ذكرنا، الشافعي وأحمد يعني من أهل الحديث، وأيضا مالك وأبي حنيفة، لكن طبعا الناس يتفاوتون. أن ذلك مروي عن عمر وعثمان بن عباس، يعني في سنة صحابية. قال واحفظ هذه القاعدة الجميلة لابن رشد رحمه الله، قال وإذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس سبحان الله وجب حمله على التوقيف، يعني يروى عن الصحابة شيء تقول يعني كيف هذا وما وجهه، يعني مخالف للقياس لأول وهلة، فاعلم أن هناك إيش؟ أن هناك توقيفا. ودوما نمثل بماذا؟ بامرأة المفقود، هذا مثال مهم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، امرأة المفقود أنها إيش؟ توقف أربع سنين ثم تزوج، فإن جاء زوجها فهو بالإيش؟ فهو بالخيار. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة. فنمشي على هذه القاعدة، إذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف. قال ووجه مخالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع. أيوة، التغليظ لما قلنا يعني لهم الدليل، ربما يعني نحن أردنا فقط البلد الحرام، وإلا الذي في الآية ومن يرد، هذا في المتعمد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، لكن الخطأ يعني كيف أن الإنسان يخطئ ويغلظ عليه، التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع. قالوا للفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقضح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع، هذا الذي دندن حوله، لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم، تعظيم الحرم، فأنت ما تنظر للفعل إذا كان عمدا أو خطأ، وإنما تنظر إلى المكان وإلى الزمان. قال: لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وكذلك الأحكام الأخرى، الأحكام الأخرى في الحرم، أن هناك حدود معينة، وما يتعلق بالصيد وب يعني الخلاء والعشب الذي فيه. قال: واختصاصه بضمان الصيود فيه الصيد، نعم، لا ينفر صيده. فها ابن رشد يعني ايش؟ يؤيد انه قد ينقدح في ذلك قياس. كم بقي؟ 10. طيب. قال: كتاب الديات فيما دون النفس. لما انتهى من كتاب الديات في النفس، الآن فيما دون النفس، وهذا كله مذكور في آية المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا الذي مر. طيب: والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، هذه في الأعضاء، والجروح قصاص. فقوله فيما دون النفس فيشمل ماذا؟ يشمل الأعضاء والجروح. دون النفس الأعضاء والجروح. قال: والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء. قوله شجاج يعني هي الجروح، لكنهم يفرقون بين الشجاج والجروح، فيجعلون الشجاج في الرأس والوجه بس، وأما الجروح في سائر البدن، لكنها كلها واحد. الجروح والشجاج هي داخلة تحت قوله تعالى: والجروح قصاص. لكن هكذا الفقهاء يعني يقسمون. قالوا شجاج وأعضاء. قال: فلنبدأ بالقول في الشجاج، فأول ما يبدأ في الجروح قصاص. قال: والنظر في هذا الباب في محل الوجوب. محل الوجوب يعني وجوب الدية في الشجاج، المحل وين تكون؟ يعني في الرأس، في البدن، وفي شرطه، وفي قدره الواجب، وعلى من تجب. ومتى تجب ولمن تجب. قال: فأما محل الوجوب يعني وجوب الديات، فهي الشجاج أو قطع الأعضاء. الشجاج والأعضاء هذا محل الوجوب فيما دون النفس، الشجاج والأعضاء. وسيبدأ بالقول في الشجاج. قال: والشجاج 10 في اللغة وفي الفقه. ويمكن أن يعني تعمل سلم خط رأسي في مركزه، وتكتب الموضحة. الموضحة، الموضحة هذا أهم شيء. طيب، تحتها يعني 5 شرط، ونكتبها من ايش؟ من اسفل الى اعلى. الدامية، الحارصة، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق. فإذا عندك سلم رأسي أسفل شيء فيه إيش؟ الدامية، فوقها الحارصة، فوقها الباضعة، فوقها المتلاحمة، فوقها السمحاق، وبعدين وصلنا للمركز اللي هو الإيش؟ الموضحة. هذه الخمس التي ذكرناها إيش نقول عنها؟ دون الموضحة، دونها تحتها يعني. وبقي إيش؟ بقي أربعة نكتبها من أيضا من أسفل لأعلى، يعني بس فوق الموضحة. الهاشمة، المنقلة، المأمومة، الجائفة. وحط على الجائفة دائرة لأن عليها كلام. فإذا هذا هو سلم الشجاج، سلم الشجاج. قال: والشجاج عشرة في اللغة وفي الفقه. أولها اللي هي أسفل واحدة في السلم الدامية، وهي التي تدمي الجلد، شجه شجة أخرجت منه الدم تدمي الجلد، يعني شجة خفيفة، أو بلاش أخرجت منه، تدمي الجلد يعني كأن الدم اجتمع في الجلد، ضربه ضربة، ما انشق الجلد لكن ايش؟ اجتمع الدم تحت الجلد، فهذه الدامية التي تدمي الجلد دون ايش؟ دون شق. قال: ثم الحارصة، وهناك من يسماها الخارصة لكن الصحيح الحارصة، من حرصة، حرصة بمعنى شقة. قال: وهي التي تشق الجلد، تشقه قليلا. قال: ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه. فإذا نقول تشق ليش؟ تشق الجلد بس، والباضعة تشق اللحم. تلاحظ أنها تدخل شوي شوي من حسب العمق. قال: ثم المتلاحمة، وهي التي أخذت في اللحم يعني تغوص في اللحم، هذه المتلاحمة من اللحم. قال: ثم السمحاق، وهي التي تبلغ السمحاق. لا تنسى أن هذا كله فين؟ في الرأس والوجه. قال: وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم، يعني شجة تصل إلى هذا الغشاء، الغشاء بين الإيش؟ بين اللحم والعظم، وما شقت الغشاء. إذا شق الغشاء ها وضح الإيش؟ وضح العظم، فتسمى الإيش؟ الواضحة. قال: وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم، ويقال لها الملطاء، يعني السمحاق يقال لها الملطاء. قال: ثم الموضحة، وهي التي توضح العظم أي تكشفه، فيضربه ضربة تصل إلى العظم لكن ما هشمت شيء في العظم، هذا موضحة بس. قال: ثم الهاشمة، التي تهشم العظم، هشمته، هشمته يعني كسرته، كسرته وهو في مكانه، خلي بالك، كسرته وهو في مكانه ما انتقل. التي بعدها ثم المنقلة، المنقلة التي ها التي يطير العظم منها يعني ينتقل من مكانه. قال: ثم المأمومة، المأمومة التي تصل أم الدماغ، وأم الدماغ تكون تحت الإيش؟ ها؟ تحت العظم، هذه المأمومة. قال: ثم الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف، تقول: وقد اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس. فهذه التسعة الأولى كلها من جراح الإيش؟ الرأس والوجه، إلا الجائفة. قال: وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن. تقول: إلا الإيش؟ إلا الجائفة. فإن الجائفة كما سنذكر كل ما يصل إلى جوف، مثل إيش؟ كبطن وصدر وخاصرة ومثانة ولو ثقب إبرة، فإن خرج من ناحية أخرى فهما إيش؟ جائفتان. طعنه في بطنه خرجت من إيش؟ من صلبه، فهذان إيش؟ جائفتان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.